ويهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا
بخلاصة التفسير للقرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولأن سورة البقرة سورة طويلة كان فيها القدر الأكبر من الموضوعات، فكان لزاما علينا أن نجعل هذه الحلقة خلاصة لسورة البقرة، نلخص فيها ما عشناه في رياض هذه السورة حتى نستدرك بها ما فات، ونذكر الحوادث مرتبة، ونطرح المواضيع مختصرة، ونربط بها بين أطراف القضايا لتكون جامعة لكل ما قلناه في تفسير هذه السورة. فسورة البقرة بكاملها تعتني بالتوجيهات والتشريعات التي ينبغي أن تسير عليها أمة الخلافة. من هنا كان التصنيف ابتداء بذكر أصناف الناس: مؤمن وكافر ومنافق، مع ذكر صفات كل صنف للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. ثم أتى نداء عام من الله تعالى لهؤلاء وللبشرية جمعاء أن تختار الإيمان فتعبد الله تعالى وحده، لأنه الرب الذي خلقهم وخلق آباءهم من قبل. وكان منطقيا بعد ذلك الحديث عن الخلق والتكوين، من خلق البعوضة إلى خلق الإنسان. فتحدثت السورة عن بدء الخليقة، فذكرت قصة خلق أبي البشر آدم عليه السلام، والصراع الدائم بين آدم وبنيه وإبليس وجنده. وهذا الصراع ظهر في صورة عداوة مرة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين بني إسرائيل، الذين آثروا أن يكونوا جند إبليس في معركته ضد الحق. لذلك تناولت سورة البقرة الحديث بإسهاب عن بني إسرائيل، لأن اليهود كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة، ففتحت السورة معهم عدة ملفات: ملف الوصايا، وملف النعم، وملف الجرائم، وملف الادعاءات، وملف المواثيق التي أخذها الله تعالى عليهم. فبدأت السورة بذكر 10 وصايا لبني إسرائيل، وعلى رأسها تقوى الله تعالى. ثم ذكرتهم السورة ب10 نعم، وفي مقدمتها إنقاذهم من بطش آل فرعون. كما فتحت السورة ملف جرائمهم وقبائحهم، كعبادة العجل وتحريف الكلم عن مواضعه والتلاعب بأحكام الله وتحريف التوراة ونقضهم للمواثيق وعدم الصبر على الطعام والكفر بآيات الله وإيذائهم للأنبياء إما بالتكذيب أو القتل. وقد لزمهم الذل والهوان، ورجعوا بسخط من الرحمن بسبب ما اقترفوه من الجرائم والخطايا. وقد ورد في السورة أحد أشهر القصص في القرآن، وهي قصة البقرة وأحداثها المثيرة التي بدأت بجريمة قتل وانتهت بمعجزة الإحياء. وذكرت سورة البقرة بعض المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل، وعلى رأسها أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. كما ناقشت سورة البقرة بعض ادعاءات بني إسرائيل، كقولهم بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وادعاؤهم بأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. كما ذكرت السورة موقف اليهود من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الملائكة الكرام، ومن القرآن الكريم، وأنهم بدل أن يتبعوا الرسول والقرآن اتبعوا السحر وما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولقد بين الله تعالى أنه وصل الحال بأهل الكتاب ومشرك العرب أنهم لا يحبون أن ينزل على المسلمين أي خير من ربهم كنعمة القرآن والرسالة والهداية، بسبب الحسد والسخط على الشريعة الجديدة وأتباعها، والله المستعان. كما كشفت سورة البقرة حقيقة العلاقة بين اليهود وبين النصارى وتكفير بعضهم لبعض، كما كشفت السورة حقيقة نظرة اليهود والنصارى للمسلمين، فهؤلاء لن يرضوا عنا حتى نترك الإسلام الحق ونتبع دينهم المحرف، فهي معركة عقيدة في صميمها. ومن الملفت جدا أن سورة البقرة تناولت الحديث عن بني إسرائيل فيما يزيد على ثلث السورة، وفي هذا رسالة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، رسالة توجيه وتنبيه، توجيه للتمسك بأسس الخلافة الحقة وتحقيق التقوى وحسن الاستجابة لله تعالى، ورسالة تحذير من أن نحذو حذوهم فنستبعد كما استبعدوا ونلعن كما لعنوا. ومن بني إسرائيل انتقلت السورة إلى إبراهيم عليه السلام، فقصت علينا نجاحه في الابتلاء واختياره إماما للناس، وقصة بنائه لبيت الله الحرام بمعية ولده إسماعيل عليهما السلام، ودعائهما بأن يبعث الله تعالى في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حيث الإشارة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمته الوارثة. وبينت السورة أن ملة إبراهيم هي ملة الأنبياء أجمعين، ومن يرغب عنها إلا من سفيه نفسه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أبطلت السورة دعوى أهل الكتاب أن الأنبياء كانوا على دينهم. ثم انتقل السياق في سورة البقرة من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب أهل الإسلام، فكانت مسألة تحويل القبلة، وهي أول مسألة عملية اختلف فيها القومان، إذ أخذ السفهاء من اليهود والمنافقين يثيرون الشكوك حول تحويل القبلة، فرد الله تعالى عليهم وبين بأن مسألة القبلة هي من شعائر الملة ومن خصائصها الدينية، وأنها من إتمام النعمة على هذه الأمة ذات التميز والوسطية والخصوصية. وبعدها بين الله تعالى وظائف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كما جاءت في دعاء إبراهيم عليه السلام: تربية الأمة وتعليمها القرآن والسنة وتعليمها ما لم تكن تعلم من الاعتقادات والعبادات والمعاملات. ثم أمرهم الله تعالى بذكره وشكره تعالى، ودعاهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة على النهوض بمهمات الأمور. ثم ذكر الله تعالى مآثم اليهود وغيرهم ممن يكتمون العلم والهدى، وأنهم مبعدون عن الله تعالى وعن رحمته، واستثنى منهم من تاب وأصلح وبين، وسجل الله تعالى اللعنة على من مات على كفره. وبعدها ذكر الله تعالى الأساس الأعظم لهذا الدين، وهو توحيد الألوهية بتخصيص الخالق سبحانه وتعالى بالعبودية، وقرن ذلك بالتذكير بآياته الكونية الكثيرة. ثم أتى بعده بنقيض التوحيد وهو الشرك باتخاذ الأنداد، وشنع على المقلدين والمشركين فجردهم من حلية العقل، وشبههم بالصم البكم العمي. وفي سياق كليات الدين المجملة أوجب الله تعالى على المسلمين أكل الطيبات مما أحل وترك الخبائث مما حرم إلا لمن اضطر، لإبطال ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التحليل والتحريم في المطعومات الذي هو حق الله تعالى وحده. وقف على هذا كله بوعيد للذين يكتمون ما أنزل الله، وختم هذا السياق العام ببيان أصول البر وجوامعه ومجامعه في الآية المعجزة الجامعة لكليات العقائد والأعمال والأخلاق: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. بعد ذلك أخذت سورة البقرة شوطا طويلا مع الجانب التشريعي، لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وهم في أمس الحاجة إلى خارطة الطريق والمنهاج القويم والتشريع السديد الذي يسيرون عليه في حياتهم، سواء أكان في جانب العبادات أم في جانب المعاملات. فبدأت الآيات مع جانب مهم له حق التقديم، وهو روح الإنسان ونفسه، من خلال عرض التشريع الجنائي وبيان أحكام القصاص وحكمه. وبعدها ذكرت الآيات أحكام التركات والوصية في المال وبيان مستحقيه وتحريم العبث بالوصية وتبديلها. ثم شرعت السورة في بيان أحكام الصيام مفصلة، وفضل الدعاء وبعض مسائل الصيام والاعتكاف، وجعلت السورة الأشهر القمرية هي العمدة في المواقيت المتعلقة بعبادات المسلمين وبعض معاملاتهم، ومنها الصيام والحج وحول الزكاة وعدة النساء ومدة الإيلاء وغير ذلك. وبعدها ذكرت السورة أحكام القتال وأصوله وضوابطه وبيان غاية القتال، وهو حماية المنهج ومنع الفتنة في الدين عن طريق الإكراه فيه أو التعذيب والإيذاء للصد عنه، كما أتى الحث على الإنفاق في سبيل القتال لأنه وسيلة للوقاية من التهلكة. وبعد الجهاد شرعت سورة البقرة في ذكر مناسك الحج والعمرة، لأن الحج والجهاد متقاربان في تحمل المشقة. ثم كان الحديث عن صنفين من الناس، المنافقين والمؤمنين، مع التحذير من اتباع خطوات الشيطان الرجيم، والأمر بالاستسلام لله تعالى والانقياد لحكمه في جميع أحكامه وشرائعه. كما تناولت السورة أحكام النفقات المالية والمستحقين لها من الناس، وحفظ المال مما يضيعه كشرب الخمر ولعب القمار، وحثت الآيات على البر في معاملة اليتامى ومخالطتهم في المعيشة بالمعروف. ثم فتحت سورة البقرة ملفات الأحوال الشخصية وتشريعات الأسرة بتفاصيلها الدقيقة من الخطبة والزواج والجماع والإيلاء والطلاق والخلع والرضاع والعدة والمهر والنفقات، كل هذا الاهتمام، لأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وفي صلاح الأسرة صلاح المجتمع. ومن الملاحظ أن السورة أسهبت في أحكام الطلاق تحديدا لخطورة نتائجه، فالنزاع والتفكك داخل الأسرة يؤدي إلى اهتزاز المجتمع وتخلخل لبناته، ولعلها إشارة إلى نقطة انطلاق الأمة تكون من الأسرة، لذا يجب بناؤها على الأصول الصحيحة لتساهم في بنيان المجتمع المتراحم المتماسك. ومن نظام الأسرة انتقلت سورة البقرة إلى نظام الجماعة، إذ بينت السورة أن قوام الجماعة على القوة والعزة، ولا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع. فساقت السورة قصة طالوت وجالوت، حيث استطاعت فئة قليلة مؤمنة أن تتجاوز كل عقبة في طريقها، وانتصرت القلة مع إيمانها على الكثرة مع كفرها وطغيانها. فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل، بل بصمود أهل الحق وجهادهم في سبيل الحق. وهذا درس مهم لكل صاحب قضية. وكانت أواخر سورة البقرة مع أعظم آية في القرآن، هي آية الكرسي التي جمعت أصول أسماء الله تعالى وصفاته، آية عظيمة أتت لتبني في نفس المؤمن التصور الصحيح عن الإله المستحق للعبادة، وما تلاها من تعظيم لله سبحانه وتعالى واليقين بقدرته على فعل كل شيء. لنعود إلى قصة إبراهيم مرة أخرى وهو يحاجج النمرود، وقصة الرجل الصالح الذي أحياه الله بعدما أماته 100 عام. ثم نرى إبراهيم عليه السلام وهو يطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. ثم انتقلت السورة للحديث عن النظام المالي، بدءا بآيات الصدقة، تليها آيات الربا. أما الصدقة فهي أحد ركائز النظام المالي والاقتصادي في الإسلام، والذي ينطلق من منظور الإسلام للإنسان والكون والحياة، ذات أثر إيجابي في التكافل بين أفراد المجتمع وسد حاجاتهم بلا مقابل. أما الربا فهو نظام مالي جاهلي يهدد كيان المجتمع ويقوض بنيانه، لذا نجد الآيات قد شنت حملة عنيفة على المرابين وأعلنت الحرب على كل من يتعامل بالربا، وأعقبت آيات الربا بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي يجازى فيه الإنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فنار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن، وبنزول هذه الآية انقطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد البيوع والقروض الربوية ناسب أن يذكر بعدها القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة، مع بيان الأحكام الفقهية الخاصة بكتابة العقود والإشهاد عليها ومسائل الرهن، حفظا لحقوق الناس المالية. وختمت سورة البقرة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله تعالى برفع الإصر والأغلال والدعاء لما فيه سعادة الدارين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا بدأت سورة البقرة بأوصاف المؤمنين وختمت بدعاء المؤمنين، ليتناسق البدء مع الختام ويلتئم شمل السورة أفضل التئام. سورة البقرة سورة متعاضدة من حيث ارتباط موضوعاتها رغم كثرتها، وكأن لسان حال هذه السورة يقول: قد فصلت لكم كل ما تحتاجون إليه من أمور دينكم ودنياكم وأمور عباداتكم ومعاملاتكم وأمور حياتكم وآخرتكم، فكونوا منقادين لله مستسلمين لأمره راغبين في عبوديتكم له. سورة البقرة سورة تريد من المسلم أن يعرف حقيقة نفسه، من أين بدأ وكيف خلق ولماذا خلق وإلى أين يسير وما هو المصير. سورة تجيب على أسئلة الإنسان الأساسية الوجودية حول الخلق والكون والحياة. سورة ترسم للمسلم خارطة للطريق، وتريد منه أن يعرف الإسلام بشموليته فيسير على شريعته ومنهجه ويكون منطلقا من الكتاب ذاته الذي وصفه الله تعالى في أول سورة البقرة بقوله: لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، آمين يا رب العالمين.
نتدبر القرآن في آياته ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.